الله بسم الله العليم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في المحرمات الفصل الثالث في المحرمات بالنسب والرضاع وغيرهما من الأسباب وتوابعها, يعني توابع هذه المحرمات من الأحكام. يحرم على الذكر, لسه نقرأ قراءة عربي مبدئيا, بعض العبارات نوضحها, فيش مطلب علمي, هذه المسائل مبنية على البداهة والتسالم بين العلماء وبين الأهل الإسلام, كما يعبر عنه بعض العلماء أن الأمة قائمة على التحريم بالنسب, يعني كل أقاربك محرمات عليك إلا بنت عمك وبنت خالك وبنت خالك, يعني أولاد الخؤولة وأولاد العمومة, سائر الأقارب كلهم ماذا؟ حرام عليك. يحرم على الذكر بأنها
شيخها ليس فرد الأم الإسلامية النطاق أو في أضيق في المسيحية باليهود,
ما أيسا يقال بأنه مثلا بعض البلدان بيتزوجوا بالأخوت ما
ديانات
شكل مثل اليهودية النصرانية إلى الآن. أنا واقعا صراحة مرة حاولت شوف يعني, بس ما عرفت كيف شو المصدر ممكن أنظر إليه, يعني أن هني بيبيحوا مثلا زواج الأخت أكيد ما عندهم شيء, والأم أكيد ما عندهم إياه, والعمة والكذا والخالة كأقارب تصور شو يكون في فرق بيننا وبينهم, يعني سأنا لا علاقة بموضوع الزواج من أخت الزوجة أو الزواج من ال, بس أخت الزوجة سهلة أمره, هني ما بيزوجوش إلا واحد, بس أنه مثلا بقابل المصاهرة, أنا كده عم بحكي بالمصاهرة بس, يعني مثل مثلا زوجة الأب شو هني بيفكروا فيها, ما بعرف أنا المسيحية أو اليهودية فعلا زوجة الأب, بس بالنسب ما أتصور في أحد عنده يبيح هذه الزواجة.
أقل اليهودية في تعدد عندهم,
في تعدد تحدد أكيد يعني بالقانون مثبت عندهم ولا بالدين أصدر تقول؟
بالدين.
المسيحي عندهم تعدد بالدين بس؟ ما عندهم تعدد, ما أدري فعلا, عادة عندهم يعتبروا السر من الأسرار الإلهية, ما أتصور عندهم تعدد
كل الطوائف.
ما في بالمسيحية ما في شريعة بالغالب, يعني ما تشعر أنه في شريعة, يعني شريعة واضحة يعني قائمة كلها, مش أنه فقاهة وفقه وكذا وما أدري شو بيستنطوا أحكام شرعية, يعني أغلبها مبنية على حسن قبح عقليا. يعني يحرم على الذكر بالنسب تسعة أصناف من الإناث, الأم وإن علت وهي امرأة وهي يعني الأم وهي كل امرأة ولدته, يعني إذا واحد بيقول لك من هي أمك, الأم وإن علت, يقول لك أمك هي التي ولدتك, وإن علت هي كل امرأة يرجع إليك نسبها بالولادة, يعني ولدتك بطريقة ما, ولدت أبوك ولدت أمك ما شكل ذلك, وهي كل امرأة ولدته أو انتهى نسبه إليها من العلو بالولادة لأب كانت أم لأم, يعني مثل مثلا أم أبو أمك أم أبي أمك, فإن أم أبي أمك شو بسميها هذه جدة, هاي جدة هاي أمك هذه بالنتيجة.
هون في سؤال
بالوان
يحرم, هذا هني يحرم, يقول يحرم الأم, هني متعلق الحرمة
مثل حرمت عليكم أمهاتكم,
متعلق الحرمة النكاح
بلي
زين, هني الحرمة تكليفية وضعية, تكليفية خذ لها أشكال الحرمة
تكليفية, ما 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 كثير ما ما ما
الحرمة تكليفية في نفس العقد أو مجرد يبطن,
لا بأس, هذا أمر ديدا عام, خذ قاعدة عامة في كل العقود حتى واحد يثبت, بس يكون في عقد وتمام المنظور إليه في العقد الأثر الوضعي, إثبات حرمة تكلفية يحتاج إلى مؤونة زائدة, يعني مثلا مرة واحد يقول هكذا, يقول بعتك الخمر, سبب ما نتكلم هذا بعتك الخمر, بيع الخمر حرام, لكن إذا واحد قال بعتك الخمر هل هذا القول الإنشاء محرم أو مش محرم؟ إذا كنت أنت بقصد التشريع وقاصد بأنه هذا العقد هو صحيح شرعا وما شكل ذلك بصير من باب البدع أنه حرام, لكن بعنواني شو الدليل على الحرمة؟ لذلك هو أحد إشكالات بحث المكاسب المحرمة التي قاموا تقرؤون إن شاء الله تعالى, أنه عندما فسر الحرمة للمكاسب أشياء يعني مكاسب محرمة, قال المقصود من المكاسب المحرمة حرمة الإنشاء, يعني نفس الإنشاء هو ماذا؟ فهو محرم. لذلك يقع في إشكال في كثير من العقود أن الواقع حرام الإنشاء وليس حرام الإنشاء فيها حرمة تكليفية. نحن في الغالب هنا لا، القدر المتيقن مما نريد أن نثبته هو الحرمة الوضعية. أما الحرمة التكليفية بمعنى أنه يحرم على الرجل على الولد أن يقول لأمه زوجتك تقول قبلت أو مشاك، هذه الحرمة هنا فقط من دون ترتيب أي أثر في الخارج ومن دون أي اعتقاد مشروعية ومن دون شيء، إثبات حرمة هذه الأمور والتأمل كثير يعني.
شكرا. بس صدق اللفظ الأم على أن علت
هل في بعض العلماء أضاف قيدا في المقام أن لابد أن تبقى النسب عرفا، ما حفظ النسب عرفا، ما يكون مثل ما أدري مين الساعة كل حال يعني، أن لابد أن يكون في قرب بالنسب عرفا. يعني إذا كانت مثلا بعضهم يقول مثلا ما تأمل أكثر مسألة في الصدق العرفي، يعني إذا كانت وحدة مثلا هي الأم العاشرة هل تبقى يصدق عليها أنها أم عرفا أو يصدق عليها أنها أم عرفا؟ نحن مشكلتنا ما ولا مرة عشنا مع الأم العاشرة نحن، فلذلك ما تشعر كتير أنه بتفتش كتير لهذا الموضوع. قد يكون يصدق عرفا قد لا يصدق عرفا، بس نحن العمدة في الأدلة هي أمهاتكم كان مشاكل ذلك، هذه الأم ما يصدق عليها أنها في الأم عرفا، فلذلك بعضهم بيعتبر أنه مثلا حواء لا يصدق عليها أنها أم حقيقة لك.
تشبه بناء هذا الكلام
بعض هكذا
يجوز الزواج منها تكون خرجت من
أي بيكون خرج بالأي،
لا يصدق عليها اسمها
يجوز. بس هي دعاوي كلها، هذه بدها تأمل أكثر المسألة، مش هي دعاوي كلها، هذه كلها دعاوي. نحن ولا مرة يعني إذا كيف بدك حاكم شيء ولا مرة ابتلينا فيه بحياتنا، أي عرف بدك تشوفه أنت في المقام
بناء
على البناء أكيد هكذا على البناء من أم خرجت عن النسب بناء على أنها ليست بأم خرجت عن النسب.
بس كيف
هي هلا السادة بقول هي العلاقة أحسنتم، هي العلاقة هي قد واحد يدعي، ما بنكر أنا قد واحد يكون كلام خطأ هذا الكلام أن يقال بأنه الأم الألف ليست أم، الأم الألف هي أم، بس قد يكون في نقطة أخرى أنه نجعل أن هناك أعراف، في بعض الأعراف هؤلاء اللي بيعتدوا كتير بأنسابهم شو دائما بيحافظوا على النسب فيحافظون على الإطلاق العرفي، مرة في ناس لا يعتدون بأنسابهم فقد يبطل الإطلاق في أقرب وقت يعني يبطل الإطلاق. بس على كل حال هذه كلها دعاوي، يعني ما أحد عاش ما أحد عاصر يعني ما أحد التفت لهذه الأمور حتى واحد يشوف واقعا هكذا.
يعني شوف من البيت جاي من حسن عسكري مثلا بيقول لزرق أم مثلا
إيه ما في مانع أبدا هذا، بس
أفتح
منها على الألف ألف أم أو ألفين أم يجاوبني بس فيك.
أنا دعوة أبي إبراهيم
بين مثلا
أنا دعوة أبي إبراهيم
هاي مثلا
نبي أنا دعوة أبي
إبراهيم بالي لا بس أحسنت. بس هل المقصود بهذيك ما هي يبقى دائما هذا استعمال يعني يقول لك الطرف الآخر أنا يمكن كلام أنا يمكن أن أستقرب كلامكم أكثر ما أستقرب الكلام الآخر، بس قد ذاك يدعيك يقول لك هذا استعمال عام الحقيقة والمجاز، يعني قد يقول لك هكذا يصدق مجازا إطلاق مجازي يقول لك الطرف الآخر. أقول حال أنا شايف الدعويين صراحة، وأنا واقع الحكم البت فيها صعب، انصافا البت فيها صعب المسألة، ما عندنا ابتلاء ومشاكل ذلك، قد يكون بعض أحيان إطلاقات مجازية مطلقات حقيقية، أنتوا خليكم هكذا قولوا إحنا هذا المسألة خارج عن محل ابتلاء وانتهينا، مع استقراب يعني دعوة أصل قرب أنه يبقى يصدق على صدق عنوان الأم قريب مش بعيد يعني صراحة، يعني مع أنه أنا بستقرب هذه الدعوة أنه يبقى صدق عنوان ماذا الأم ولو كانت ألف أم، بس بدها شوية ماذا هلا بالأم يمكن أسهل بعد ولا مصيبة بعدين بتروح بالعم والعمة، يعني عمت 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 عمك مثلا، عرفت كيف قصدي؟ هل تصدق عليها أنها عمة أو لا؟ توقف شوي واحد بعض الأحيان يعني صافا يعني. ويحرم على الذكر بالنسب تسعة أصناف من الإناث، الأم وأن علت وهي كل امرأة ولدته أو انتهى نسبه إليها من العلو بالولادة لأب كانت أم لأم، والبنت هسه هذه عندنا نحن بحث عام البلوى في كتاب في بحث النسب، هذا بحث واقعا ينبغي التحقيق فيه أكثر والتأمل فيه أكثر، ومسألة أنه بالنسب هل النسب يشمل أولاد الزنا أو لا يشمل أولاد الزنا؟ يعني عندما أقول بعبارة واضحة هل الشارع في النسب في الأولاد، يعني عندما نقول ولد، عندما نقول أخت، عندما نقول أخ، هل الشارع اصطلاح خاص؟ يعني أنه لا يطلق الأخ إلا على من كان أخا متولدا من عقد شرعي أو ما بحكمه مثل وطء الشبهة، أو لا الشرع ليس له اصطلاح خاص، كل من يطلق عليه في العرف أنه ولد فهو ولد. إذا قلت كل من يطلق عليه في العرف أنه ولد، لا إشكال بأن ابن الزنا ولد. إذا أنت قلت بأن الروايات والآيات التي تحرم الولد أو تحرم البنت أو تحرم على الأب تحرم بلحاظ النظرة العرفية، فلا إشكال بأن ماذا، أن ابنة الزنا أو ابن الزنا هو ماذا، هو ولد، له سائر أحكام الأولاد. وأحكام الأولاد ما هي؟ له أحكام الأولاد بحث الحرمة هنا وبحث النفقة فيما يأتي إن شاء الله تعالى، فهو مستحق للنفقة ومستحق للحرمة. خلي كمل عبارتي بس أنا شوي. لكن يبقى عندنا الحكم بالإرث، ورد بالنصوص الواضحة أن الولد الزنا ماذا؟ لا يرث. أن ولد الزنا لا يرث، لذلك وقع إشكالية في بحث الإرث، أن ولد الزنا لا يرث، لكنه هل يحجب أو لا يحجب؟ عندنا بحث العلاقة الأم، إذا كان عنده أكثر، إذا الأب عنده أكثر من ولد فيحجبون الأم عن نصيبها الثلث إلى الأدنى. بغض النظر هل ولد الزنا يحجب أو ما يحجب، بحث مسير في مكان، من يعترف أن ابن الزنا ابن قد يقع بإشكالية، قد يقع بحث هناك بحث. لكن في بعضهم ريحين رأسهم قالوا بأنه ماذا، ابن الزنا ليس بولدان، لذلك وقعوا بإشكالية أخرى. هؤلاء إشكالية أصعب، ما هي؟ شو الدليل على حرمة نكاح؟ يعني إذا لم تكن بنتا، لذلك بعض الظاهر بعض العامة مثل المنسوب للشافعي على مبالي يقول بجواز ماذا، العقد على البنت من الزنا. وأقل واحد من العامة سيديش فوت باسم خاص، بعض العامة يقولون ماذا، لأنه يجوز العقد على بنت الزنا.
بيت شعر
ايه، في ويذموهم يعني فيه
على اربع مذاهب، بيت شعر واحد من المذاهب
بيت إيه؟ هم يعني صور انت يعتبر من المذمات على هذه على المذهب هذا، يعني فعلا انا بستغرب يعني في المقام. نحن ندعي بانه الشارع لم يظهر منه لا في مورد ولا في مقام انه تعامل مع ابن الزنا كمعاملة خاصة، الا في مورد وين؟ ارث. ولن نظهر أن الشارع أنه عندما يطلق كلمة الولد يريد ماذا، خصوص الولد ولد الشرعي. بعضهم يدعي بأنه لا، الشارع عنده حقيقة شرعية. يا أخي إثبات أن للشارع حقيقة شرعية يحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤونة زائدة، يعني يحتاج إلى إثبات نقل، يحتاج إلى مؤونة زائدة وإثبات نقل فعلا. لذلك الحرمة في المقام إدخال ابتداء بالنسب أمرها سهل. راجع لكم الخلاف للشيخ الطوسي جزء الرابع صفحة 310، حيث قال بأن بنت الزنا بنت، حيث قال بأن بنت الزنا بنت فعلا.
شيخ مين من العلماء يقول أن ابن الزنا من مؤلم؟
أكثر عبارات اللي قرأت أنا
متقدمين؟
لا، حتى المتأخرين أكثر العبارات اللي قرأت. ما المتقدمين شو تعرضين على البحث أنه بنت أو ليس بنت؟
المتأخرين
دعوة حقيقة شرعية، دعوة أن هناك حقيقة شرعية لكلمة الولد، أنه ولد يعني الولد من كان بعقد شرعي. راجع ذباتكم كمان جامع المقاصد، بجامع المقاصد الثاني عشر صفحة 190، عنده عبارة ظاهرة بأن هناك إجماع بأن بنت الزنا ليست ببنت،
ويحتاطون وجوبا في الحرمة النسبية.
نعم،
يحتاطون وجوبا في الحرمة النسبية.
مش يحتاطون وجوبا، بيفتوا فتوى.
شو يفتوا؟
بيجعلوه من حيث الحكم، يجعلوه
ايش هنا؟
ما ادري فعلا.
ممكن
يعني
دعواهم ان هني نسب الحكم.
لا 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 لا، ما بيدعوا نسب. هن يقعون بمشكلة على كل حال، بيستدلوا بالإجماع بالتسالم بشيء آخر، بس هن عندهم مشكلة. اللي بيقولوا هي بنت حقيقة مرتاحين رايحين راس في المقام، والبنت وبنتها وأن نزلت وبنت الابن فنازلان، وضابطهما من ينتهي إليه نسبه بالتوليد ولو بوساط، والأخت وبنتها فنازلان، يا بنت الأخت، وهي كل امرأة ولدها أبواه، يعني من هي أختك؟ أختك هي التي ولدها أبواك أو ولد أحد أبويك، ولدتها أمك لوحدها أو ولدها أبوك لوحده أو ولدها أبواك مع بعضهما البعض، انتهى نسبهما انتهى أو انتهى نسبها إليهما، هاي تبقى شو تكون هيدي بال ها لا بنت الأخت هذه وانتهى نسبها إليهما، بتصير بنت الأخت انتهى نسبها إليهما، يعني عم تحكي أنت بنت متصلة بك عن طريقة مين؟ عن طريق أختك، فهي متولدة من أبويك أو أحدهما عن طريق مين؟ عن طريق بنتهما أو إلى أحدهما بالتولد. وبنت الأخ وأن نزلت كذلك لأب كان أم لأم أم لهما. والعمة وهي كل أنثى، من هي العمة؟ كل أنثى هي أخت الذكر، مثل مين مثلا عمة؟ أخت غير أخت والدك، يعني عندك أخت جدك هي عمة، أخت جدك سواء كانت أختا لجدك من أمك أم أختا لجدك من أبيك، كلهم بيسمون ماذا؟ عمة، بالعرف اسمه العمة.
حتى من أمك
تصير عمة أمك، تسميها عمتك مش عمة أمك، عمتك تقول عمتي، نحن نعيط لها كذا صراحة. وهي كل أنثى أخت ذكر ولده بواسطة أو بغيرها من جهة الأب أو الأم أو منهما. والخالة فصاعدان، شفت العبارة؟ والعمة والخالة فصاعدان. هون الشهيد الثاني بده ينبه على تنبيه بس صغير، هل كل عمة عمة هي عمة أو لا؟ تصوروا هالصورة هذه بس، إذا عندك أنت عمة، عمة هي أخت لمين؟ لأبيك من أمه. عمة هي أخت لأبيك من أمه. وهذه وشو اسمه هذه العمة، هذه العمة لها عمة هي أخت أبيها، هل تكون هذه عمتك؟ هذه العبارة. تصور أنت عندك ماذا؟ عندك عمة هي أخت أبيك لأمه، مو لأبيه، أخت لأبيك لأمه، فهي أبوها شو بيقربك؟ ولا شيء. فأبوها عنده ماذا؟ ها؟ عنده أخ. لك أخت، طبعا عم نتكلم، عنده ماذا؟ أخت. هذه الأخت اللي هي عمة، عمة وعمتك، هل هي عمتك؟ ليست عمة لك، واضحة الفكرة. فليست كل عمة عمة هي عمة. خلع القاعدة هنا، شو القاعدة هنا؟ أن ترجع لأخت واحد ماذا؟ جد أبوك أو جدك، يعني أو يعني ترجع لأختي أب أو جد، ما تقول عمة العمة. يعني عندما نقول وعماتك فصاعدا لا نقصد من عمات فصاعدا ماذا؟ عمة العمة، بل كل أخت لأب أو جد. شوف العبارة، وهي كل أنثى، كل أنثى عم بيتكلم عن الخالة الآن، وهي كل أنثى هي أخت أنثى ولدته، يعني يا أخت الوالدة يا أخت الجدة، نسميها ماذا؟ خالة. يعني حتى طبعا انت دائما بالذهن الواحد دائما بيروح بس يقول خالة بيروح على جهة الأم، قد تكون خالة من جهة الأب مثل أخت الجدة. مرتعيت لخالتي كمان انت ولا ماشي؟ هي خالتك تكون، هي أخت جدتك، أخت جدتك هي، تسميها ماذا؟ حتى لو كانت أختها من أمها أو من أبيها أو من أبويها تسميها ماذا؟ تقول ماذا؟ وعم تكلم جدتك من أبيك، جدتك من أبيك فعلا. ويكل أنثى هي أخت أنثى ولدته بواسطة أو بغير واسطة، وقد يكون من جهة الأب كأخت أم الأب. ها أبو كتب هو كان عنده أخ كمان خالته. والمراد بالصاعد فيهما عمة الأب والأم وخالتهما وعمة الجد. شو دائما عم بيجيب لك لوين؟ عم بيروح عم بيقول لك عمة جدك، عمة أبيك، عمة جد جدك، ما بيقول لك عمة عمك، بس يقول لك عمة عمتك عفوا أو شيء معين قد يقع في إشكال. لا عمة العمة وخالة الخالة فإنهما يعني عمة العمة وخالة الخالة قد لا تكونان محرمتين مثل مثال ذكرنا لكم إياه. ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالقياس, يعني كل بالعكس عكس. والضابط بالمحرمات الجامع لها أنه يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة وال قد أولى من الأول خلصنا يا أخي كل أقاربك إلا العم إلا أولاد العم أولاد الخال. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا البحث فعلا هو مبني على قاعدة معروفة في الفقه وكثير بيهتموا فيها, هي قاعدة يقال عنا أن الرضاع لحمة كلحمة النسب
أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
هذه العبارة بس لأن إحنا لا أشكال بأنه بتلك الأيام, يعني هذا أحد النكات أنه ليش هذا البحث الرضاع اهتم جدا به بالروايات. ما أدري يمكن أنت الآن بتعيش حياتك وما بتسمع واحد يسألك عن الرضاع, لكن في تلك الأيام كانت مسألة شو تعتبر شديدة الابتلاء. شو السبب في ذلك أن تبتلي بعض النساء بقلة اللبن أو مشاكل ذلك؟ هذا موجود سابقا وحاليا, مو فقط الآن يعني كما قد يتوهم. لا, ابتلاء النساء بقلة اللبن أو موت الأمهات أو حتى الطلاق أو كون المرأة حرة أكبر من أن ترضع مثلا بعض الأحيان وما أدري إيش, مبتلى في النساء على كل حال دائما هذا. بس هذا المسألة أن النساء موجود هذا سابقا وحديثا, غاية ما في الأمر أنه في السابق ما في بديل, إذا لم ترضعه أمه لابد أن ترضعه أخرى. لكن في أيام شو في بدلاء بالي صار في بدلاء, صار في عندك حليب صناعي مجفف ومشاكل ذلك يمكن أنه يستغنى به عن مين, عن كل المراضع الموجودة في الكون يعني فعلا. فلذلك هذا هو الفرق بين السابق والحاضر. ها فهذا هو الفرق بين السابق والحاضر. فرق بينهما أنه في السابق كان ما عندهم بديل عند قلة اللبن الأم, بخلاف في هذه الأيام هناك بديل فعلا. لذلك في السابق يسألون عن هذه المسألة كثيرا, أما في هذه الأيام أنا لا أذكر أني سئلت عن هذه المسألة في حياتي يعني. باري
اسمه باب التحريم, باب
انه
اذا كان يضعفها
تريد تعطيه شو اسمه فقط, حليب مجفف ما تجيب له مرضعة يعني, ما تجيب له مرضعة تجيب له حليب مجفف.
اذا ارضعت والدة ابنتها تحرم البنت على الزوج.
ايه وموجودة هتب تبتلون فيها؟
لا مو ابتلائية بس
سؤال بس يعني. ايه بلي انه تحذيرات ولا مو ابتلائية؟ اي جدة ترضع ابن بنتها يعني بنت ابن بنتي وموجودة هذه يعني. أقل يمكن أنا عايش بالمدينة بحياته ما فيش منه هذا كله. على كل حال قد يكون ببعض القرى ما زال هذا أمر ابتلائي ما أدري, بس أنه هذه المسألة واقعا لم تعب مسألة شديدة الابتلاء. بس شوفوا الروايات كثير وتأكيد كثير جدا. أحد الروايات لطيفة بالكافي بالوسائل المروية جزء 20 صفحة 382 الباب الثاني من أبواب ما يحرم من الرضاع الحديث 25 معتبرة السكوني, قال أمير المؤمنين عليه السلام إنه نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسينا. قول النسوان كلمة تروح على محل شو سوي تقعد ترضع يا أخي. إنه نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن, شو فدش تأكيد على أهمية ماذا الرضاع. مثلا سألت أبا الحسن عن الرضاع ما يحرم منه فقال سأل رجل أبي عنه فقال واحد ليس بها بأث واثنتان حتى بلع خمس رضعات, قلت متواليات أو مص بعد مص, فقال هكذا قال له. وسأله آخر فانتهى به إلى التسع وقال ما أكثر ما أسأل عن الرضاع. إمام يقول هكذا. طبعا الإمام كان عنده تقية يعني في المقام بظهر الرواية, بس بغض النظر عن التقية بس هي العبارة هذه أن الإمام يقول ما أكثر شو ما أسأل عن مسألة ابتلائية. نحن دائما نقول للإخوان للشيخ أحمد دائما نقول له إن الشريعة سؤال وجواب, بيصدقنيش هو أحد مظاهر أن الشريعة هي سؤال وجواب هي شو سببها. أحسنت, بتشوف مسألة ابتلائية شوف ماذا الشريعة كثرة. شو مرة مسؤول عن الزكاة إذا أنت على مذهب الإمامي مش على مذهب العام؟ مذهب العام سهلة باعتبار أنه عنده مال التجارة، لكن على مذهب الإمامي شو مرة سؤلت عن الزكاة؟ شو مرة سؤلت عن الزكاة؟ عم بسألك ما سؤلت عن الزكاة، ما تسأل مع أنه أنتوا أنت 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 ساكنين، المفروض تكون ساكنين جابكم في بادية، ما سؤلت عن الزكاة. ما سؤلت عن الزكاة، ما عندهم محاصيل، ما سؤلت عن، ما تسأل عن الزكاة. تعرف الزكاة، تعرف كثرة الروايات بالزكاة قديش هي؟ تعرف قديش كثيرة الروايات، قديش فيها نكات عجيبة، قديش اهتم الفقهاء ببحث الزكاة؟ تعرف كم كتاب فقهي موجود بالزكاة؟ تعرف أنا درست زكاة بخمس سنوات أنا؟ بحث طويل ازاي وكذا. طب ليش قد ليش قد الأسئلة والكذا؟ لأنه مسألة ابتلاعية. بس هذا أموال.
حتى الذهب والفضة.
هذا السبب دائما وأبدا، إنه الشريعة هاك، هاي هذه الشريعة. بيقول لك واحد من قال بأن الشريعة سؤال وجواب، وبجيب لك رواية روايتين الإمام ابتدأ. شو يعني هتصير غالب الشريعة؟ ما عم نتكلم كل الشريعة، غالب الشريعة فيها سؤال وجواب. وأكبر أدلة هي هذه، أنا بس تكون مسألة ابتلاءية يكثر فيها سؤال، مسألة مو ابتلاءية لا يكثر فيها. كثير من المسائل إحنا نتمنى لو سئل عنها، نتمنى لو سئل عنها وبينت أحكامها بأكثر وتوضيح أكثر ومشاكل ذلك. في كثير من المعاملات فيها رواية روايتين. هذا بحث السبق والرماية كم رواية فيه؟ مش هالقد الأمر ذيبال عندهم كان يعني. في بعض الأبحاث بعض واقعا هي ثلاث أربع روايات خمسة، وأقرأ شوفوا الوسائل يعني بدكم يعني أنتم في بعض الأبواب 20 رواية 30 رواية كذا، وأسئلة بمواضيع خاصة يعني مو بكل شيء يعني مو بكل الهديق. لذلك مضطر أنت في الباب ثائر الأحكام أن تطبق قواعد عامة ومشاكل هذه الأمور. ولو أن سؤل الأئمة عليهم السلام عن السكيورتي عن الضمان على البيمة ما سألوا عنه. ما بالي تكون تحريم من في الرضاع كالتحريم في النسب من الضروريات الدين، والظاهر أنه متفق عليه بين كل المسلمين. وقد ورد في الأخبار المستفيضة مثل معتبرة بريد العجد وغيره في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي عندنا في عنده تعبير آخر يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة. في تعبير آخر بالروايات ورد فيه يحرم من الرضاع بل عبد الله بن سنان. في عندنا روايات، وفي عندنا تعبير ثالث موجود بكثرة في كلمات العلماء هو الرضاع لحمة كلحمة النسب. نسبها الناراقي في المستند جزء 16 صفحة 227 السنة المقبولة، إنها سنة مقبولة. والشارح في المسالك جزء الثالث صفحة 376 نسبها إلى السنة إلى النبي صلى الله عليه وآله، يعني قال النبي الرضاع لحمة كلحمة النسب. طبعا هذا الكلام غير دقيق والله العالم، فيش رواية تقول الرضاع لحمة كلحمة النسب. عندنا رواية تقول الولاء لحمة كلحمة النسب. الرضاع في عبارة، أول واحد ذكر هذا التعبير هو ابن حمزة في الوسيلة صفحة 302 حيث قال الرضاع لحمة كلحمة النسب لقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذه بيسموها قاعدة فقهية متصيدة من الروايات. هي مش رواية، هي قاعدة استفيدت من ماذا؟ من قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فعلا هذا أصل المسألة، يعني أصل أن الرضاع من المحرمات. فعلا نقرأ العبارة حتى نوصل للمطالب العلمية شوي صعبة. قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأمك من الرضاعة هي كل امرأة أرضعتك، أو رجع نسب من أرضعتك، أو صاحب اللبن إليها. يعني أمك من الرضاعة هي إما مرضى أم يعني الذي أرضعتك، أو أم من أرضعتك، أو أم الذي أرضعك صاحب اللبن يعني، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى وأن على مثل ما يرجع نسبك إليه، مثل مثلا من أرضعت أبيك مرضعة أبيك مرضعة أمك، هي تسمى ماذا؟ هذه أمك من الرضاعة. كمرضعة أحد أبويك أو أجدادك أو جداتك التي أرضعت جدك العاشر، هل تكون ماذا؟ أمك. وأختها، ما عندنا هالقد عائلتنا هالقد بمعمرة يعني، وأختها خالتك من الرضاعة، وأخوها خالك، وأبوها جدك. في شيء عبارة أختها خالتك، أخوها خالك، ما أمك صارت، اعتبرها أمك يا أخي. أخوها شو بيكون؟ خالك. أختها خالتك، أبوها جدك. كما أن ابن مرضعتك أخ ابنها أخوك، وبنتها أختك، إلى آخر أحكام النسب. هلكت ما؟ والبنت من اعتبره نسب، اعتبره نسب. إيه كلهم اعتبره نسب، كل شيء تحطها هيك أمامك اعتبرها أم، وطبق عليها ماذا؟ أحكام النسب. هذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والبنت من الرضاع كل أنثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدته، يعني لبن الذي لبنك، يعني لبن المنسوب إليك، مو لبنك لبنك، يعني لبنك يعني لبن منسوب لك، اللي هو الفحل، هو هو بسببه در لبن تلك المرأة، أو لبن من ولدته، مثل مثلا ابنك عنده من لبنه رضعت بنت، فهي بتكون ماذا؟ بنتك، جدة أنت صرت. أو أرضعتها امرأة ولدتها، مثل واحد إحدى بناته أو أحفاده قد أرضعت بنتا، بتصير ماذا؟ أنت جدها. وكذا بناته بناتها من النسب والرضاع. فيها شيء لهون، أنت اعتبرها أم، اعتبرها بنت، وطبق عليها ماذا؟ أحكام النسب. والعمات والخالات، أنا عارف أنه سألتوا هذه حتحسوا معقدين يمكن شوية، مش مبتلين فيها بحياتكم يمكن. أحد منكم عنده أخ أو أخت من الرضاعة؟ ما أحد عنده. والعمات والخالات وأخوات الفحل والمرضعة والمرضعة، أخوات الفحل والمرضعة، يعني عندك أخوات الفحل هم عماتك، أخوات المرضعة هن خالاتك، وأخوات من ولدهما من النسب، وأخوات من ولدهما من النسب والرضاع، يعني هو أخواتك تكونوا. وكذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب والرضاع، يعني بتكون هذه بحكم عمتك، هذه يعني جدتك أرضعت بنتا، هل شو تكون هذه؟ جدتك من أبيك مثلا أرضعت، بتكون هذه بحكم من؟ بحكم عمتك. شركة مش مطلب. وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب. وكذا كل أنثى أرضعتها أختك وبنت، إذا أرضعتها أختك شو بتكون هي؟
بنت أختي.
وإذا أرضعتها بنت أخيك بتكون بنته بنت أختي. وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك، يعني هذا الذكر أرضعته أمك، فبناته بالنسبة لك شو يكونوا؟ بنت ماذا؟ ذكر أرضعته أمه، بناته بنات الذكر شو يكون بالنسبة لك؟
أخوات.
عيدة عندك أم، عندك أم وهذا ولدها، أمه أرضعت ذكرا آخر وهذا الآخر أنجب بناتا، هل بنات بالنسبة لك ماذا تكون؟ بنت أخ. وتصعب بنت أخ، أنت ارسمها بالشجرة كل مرة بس تتعب، ارسمها بالشجرة. الآن نبدأ هنا بالفعل شيء جوهري، وإنما يحرم الرضاع بشرط كونه عن نكاح دواما ومتعة وملك يمين وشبهة، على أصح القولين. اعتبر الشارح رحمة الله تعالى في المقام شروط لثبوت، اعتبر الشارح كشرط أول لثبوت التحريم أن يكون اللبن عن تلقيح نطفة أو ولادة، بشرط أن لا تكون النطفة نطفة ابن زنا. فهنا مسائل، دي احنا عم نشترط ماذا؟ عم نشترط انه حتى في بعض النساء قد يضر اللبن منذ الولادة منذ ولادتها يدر لبنها. قد مثل هذا يجري عقدين في آن واحد نفس الشيء. قد 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 يكون امرأة قد يكون عندك امرأة يدر لبنها من دون ماذا؟ من دون ولادة. ما أدري في شيء واقع بالخارج أو لا، ما أدري فعلا. هذه المرأة مفيد مسؤول عنها في الروايات صراحة، يعني لابد أن يكون واقع في الخارج، ولا كيف يسأل عنها بالروايات؟ در لبنها
الناس سيد عباس من الرواة.
ها؟
في واحد نفس سيد عباس يسأل
الفروض موجودة في الخارج. لا ما أتصور هذا أمر يعني قابل للتعقل. هذا الفرد له علاقة بالهرمونات أو شيء معين، ممكن تعقل أن راح يدور لبنها من دون ماذا؟ من دون ولادة.
يكون يعني وطأ من قبل ودر لبنها ثم جف بحيث أن لا وطأ ولا ولدت ويدور مرة أخرى.
ممكن. فإذا امرأة در لبنها من دون ولادة فهذه اللبن حاله كحال شرب الماء، لا يفيد نشر حرمة. شرط اللبن أن يكون عن النكاح. هل مجرد انعقاد النطفة كاف أو لا؟ لابد من الولادة، يعني صورتان. وهل يشترط أن يكون انعقاد النطفة بشيء بعقد شرعي او بحكم لوط الشبهة او لا حتى لو كان من زنا؟ اما المسألة الاولى هو اعتبار صدور اللبن عن تلقيح بالنطفة، في عندنا مثلا يعني هذه متسالمة على بين الاصحاب في رواية الكافي عن حميد بن زياد، طبعا السند كله اغلبهم واقفية، حميد بن زياد واقفي، الحسن بن محمد واقفي، احمد بن الحسن الميثمي واقفي، عن يونس بن يعقوب مواقفي. السلام يكونوا متهمين بالوقف في يوم من الأيام هذا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن، قال هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال لا. شيخ الصدوق روى الرواية بلها الواقفية كلهم بسند عن يونس مباشرة بن يعقوب. مثلا بالرواية أخرى عن ابن محبوب الكافي محمد بن يحيى يعني العطار مثلا، عن أحمد محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عن لبن الفحل قال هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك وولد امرأة ولد امرأة أخرى فهو حرام. فالإمام عم بيقول له لبن الفحل لابد أن يكون في فحل ولبن ينسب إليه، مو لحالة جبت اللبن، يعني لابد أن يكون اللبن منسوبا لمين؟ لهذا الفحل، لا أنه در اللبن لوحده. كل روايات تعبر أن لبن الفحل والفحل والفحل، يعني هناك شو في شيء في عمل ما ليش محلل؟
لا لأنه
محلل ما ينسب لأحد.
ها؟
ما ينسب لأحد.
هاي دعواك هذه، تلك قولك بفيك.
بس هذا الحين ما
اشتكيت
من
الروايات
هل
بتكوين
نطفة
أو
بعد الولادة؟
هلا حنتكلم بعدين. هذه عدم مسألة الثانية أنه لا يكفي أن يكون ابن زنا. بالمسالك الشهيد الثاني تعرض لها المسألة الجزء السابع صفحة 207-208. ظهر عبارة الشهيد الثاني في المسالك أنه لا رواية في المسألة، ما عندنا أي رواية في المقام تقول أنه ماذا لبن زنا. في رواية موجودة بدعائم الإسلام بس ما نوش كتب شيعية هذا الكتاب، يعني على كل حال أن ورد فيه أن لبن الحرام لا يحرم الحلال، هذا التعبير هذا موجود، موجود هذا التعبير بكتاب ماذا دعائم الإسلام. يعني هذا الخبر ما له قيمة، ما يعني ما له أي اعتداد به من حيث الحجية يعني في المخارج، لا بتفرد بروايته هو، وأصلا الكتاب مش معتبر ومؤلف الكتاب مش معروف وفاقته يعني. ها؟ كل مراسل الكتاب كمان أقول الكتاب غير معتبر مبدئيا، هو كتاب غيره معتبر كما حقق في محل الكتاب. هذا كتاب هو كان على ما ينقل هو كان قانون الدولة الفاطمية عندهم مبني على المذهب الإسماعيلي مكتوب السابع. هذا الكتاب نسخه يعني مش كنت بنسخه، نسخ أصلا مش متداولة كما يجب كانت وضاعت نسخه، حتى فترة من الفترات اختفى اسم المؤلف وظن بعض الإمامية أن هذا الكتاب للصدوق، يعني عدم الاهتمام بالكتاب واضح يعني، بس أنه يضيع اسم المؤلف ويشتبه العلماء أنه هذا كتاب الشيخ الصدوق، ثم لا هذا مش كتاب الصدوق، هذا كتاب واحد ثاني، يعني في مشكلة يعني من النتيجة. لكن هن استدل بالمسالك رحمة الله تعالى عليه بالمسالك السابع 207-208 بأن عدم النشر الحرمة بابن الزنا بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أن حرمة كل مرضعة، أن هيدا الإطلاق شو اسمه، أن إذا واحد يتمسك بإطلاق هذه الآية تشمل حتى مين؟ ابن الزنا. لكن بما أنه قد ورد في النصوص الشرعية وبقول الشيخ أن نطفة ابن الزنا ملغية وأنه يتعامل مع نطفة ابن الزنا كلا نطفة، فلا يصدق في المقام أنه لبن، أنه اللبن لبن الفحل في المقام، حينئذ ما عاش فينا نطبق رواية مين، روايته شو اسمه هذا كان عبد الله بن سنان الذي قال لبن فحل. بعبارة واضحة، نحن لو كنا والآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذه مش أم أرضعته، يصدق عليها أنه أم أرضعته. المشكلة وين هي؟ المشكلة أنه بالروايات اعتبر أن يكون اللبن لبن فحل، ونحن نقول أن نطفة ابن الزنا بنظر الشرع كأنها غير موجودة، فحينئذ ماذا؟ لا يصدق على أن هذا اللبن لبن فحل، فيكون حال اللبن الذي تكون بسبب الزنا حاله كاللبن الناشب قبل عقد النكاح قبل الوطء، هي نطفة ملغية. رضي الله تعالى. خلينا نكمل بس عبارة، بدي كمل مطلب في المقام، بدي كمل نقطة كتير مهمة. إن قلت وطء الشبهة وين في فحل؟ يقول لك معك حق أن هذا الكلام ينبغي أن يخرج من كمان وطء الشبهة، لكن شو اسمه الشارع اعتبر نكاحه بخلاف ابن الزنا لم يعتبر نكاحه. بعبارة أوضح، نحن كنا حندخل الثلاثة، كنا حندخل ابن الزنا ووطء الشبهة والشرعي والعقد الشرعي التام. ابن الزنا ألغينا لماذا؟ لأن الشارع ألغى نطفته فاعتبر كأنه هذا الوطء مش موجود، لذلك ما في عدة للزنا، وهكذا لا عدة للزانية من زناها، مو مطلقا لا عدة للزانية من زناها، يعتبر أن الزنا كأنه غير موجود فعلا. هذا حاص التقريب في المقام. هلأ تفضل بدي يناقش، تفضل بالي بيس بحث آخر، بيصير بحث آخر هذا. ما بعرف أنا عندي نحن ما ثبت، ما شفنا نحن بالروايات هناك شدة على ابن الزنا في لحاظ الأحكام إلا بالإرث، والتعدي من الإرث إلى غيره من الأبواب يحتاج إلى دليل. ما شفنا بالروايات أن ابن الزنا يعتبر أنه كلا ولد، ولا من مسائل ابتلائية مثلا ابن الزنا بلحاظ النفقة، ليش ولا مرة ينبه أنه لا يجب النفقة على ابن الزنا؟ لا تجب النفقة على ابن الزنا مع أنه كل الناس طبعا لازم ينفق عليه، على بناء على ماذا؟ على أنه ابن، هذا ولد زنا عمره سنة فقط، عمره شهر، عمره يومين، مين هذا ينفق عليه؟ ها؟ بيت المال. ما شفنا بيت المال يذكرون أنه أحد مصادقه نفق على أولاد الزنا، يعني أصلا هل يليق بشأن بيت المال أن يقول بيت المال نحن ننفق على أولاد الزنا؟
حق بالأيتام يعني من
خليكم معي، بس خليكم معكم حال، ما ثابت هذا، ما ثابت يعني، تعتقد في ما ثابت هذا، بس خليكم معي هذه النقطة. أنا عمد الدليلنا هي هذه، أنه هذا ولد عرفا أو مش ولد عرفا، متفقين أنه ولد عرفا ولا بعد هذا في عندك شك فيها؟
هو
هذا ولد عرفا، هذا ولد الزنا ولد عرفا، ومقتضى إطلاقات الأدلة عندما يقول أب وابن وولد يشمل حتى مين؟ ابن الزنا، حتى في كتاب الإرث. خرج الشارع بدليل خاص وين؟ في كتاب الإرث، واعتبر أنه أنا في التوريث لا أورث ابن الزنا، استثنينا الحكم. استثناء الحكم لا يعني أن للشارع صار له اصطلاح شرعي حقيقة شرعية بالولد، إثبات أن للشارع حقيقة شرعية يحتاج إلى ماذا؟
إطلاقات الولد والتراث العام الحنف، إطلاقات الولد تعدد
وإيش له علاقة ببحثنا هذا؟
لأن هذا ليس ولد، شارع ألغاه، ألغاء أبوته لهذا الولد.
أسألك سؤالا، هذه الولد اللي فراش وعرها، إذا نحن إذا واحد مثلا لا واحد كان غايب عن زوجته سنتين ونصف وثلاث أيام عندما عاد إلى زوجته وجدها عندها ولدين ونصف أو ثلاث أولاد، بيصيروا ثلاثة مبدئيا، عندها ثلاث أولاد وحامل بالرابع وحامل بالرابع، ما نقول له الولد الفراش في العهد الحجر؟ أحسنت. ومما يرشدك أو قد يرشدك إلى النشر ولو كان الولد زنا، روايتان. الرواية الأولى إطلاق أدلة العنوان الفحل، كل أمر امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى، بدعوى أن الفحل يطلق حتى على مين؟ مطلق الذكر. مين قال بأن الفحل هو خصوص مين؟ خصوص الزوج. مطلق الذكر هو الفحل. الثاني، هذه الثانية تأملوا فيها هذه الروايات، واقعا هي الشاهد، أنا بعتبره شاهد قوي أنا. هي الروايات اللي ورد فيها أن المرضعة الزانية يجوز أن ترضع الولد، أخبار ذكرت أن الزانية يمكن لها أن ترضع الأولاد. نعم، روايات نهت أن الزانية ماذا؟ أن ترضع الزانية، لكن أجازت ذلك، أباحت ذلك، والإمام أباح ذلك ولم ينبه أن هذا اللبن وجوده كعدمه، بل صيق لبن الزانية مع سائر الألبان مثل كأي لبن آخر. شوف هذه الرواية، يقول الإمام عليه السلام بمعتبرة محمد بن مسلم بالوسائل الجزء 21 صفحة 462، اللبن اليهودية والنصرانية أحب إلي من ولد الزنا، وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل المولى الجارية التي فجر بالمرأة في حل. لك إيه يعني عم بستشهد أنا، شعرت شاهد بجاعة
شرط الإمام
ينبه في رواية أخرى أقلها، ينبه في رواية أخرى في موجود، هناك موجود، خصوصا إذا واحد أخذ الجواري، عفوا إذا واحد أخذ الجواري الزنا موجود بالنتيجة، الإماء ومشاكل الزنا موجود، وفي لبن كثير لأولاد الزنا، في لبن موجود لأولاد الزنا، وقد يسأل عن إرضاع الزانية ومشاكل ذلك باعتبار أنه عندهم إماء، والإماء ماذا يرضعنا؟ هذه الإماء التي ترضع مشاكل، ولا مرة الآية عليهم سنبه أن هذا اللبن كعدمه. زانية لبن من زنا. هذه الروايات ولا رواية وراء لبن الزنا، مع أنه في زنا وفي لبن زنا ويتكلموا عنه، يقول لك ترضع، أحب إلي لبن اليهودية من الصدانية، أحب إلي من لبن شو اسمه هذه الزانية وشكل ذلك. لك إيه ما عم تفتل نقطة النقطة الشاهدة عندي ولا تفتش؟ أن الروايات مع أنها ذكرت دائما أن هناك إرضاع للزنا، ولا رواية أخرى إطلاق مقامي مش إطلاق لفظي حتى أقول ليس بها من هذه الجهة، مع أن الروايات بكثرتها تذكر لبن الزنا، ولا رواية من هذه الروايات قد نبهت على ماذا؟ على أن لبن الزنا وجودك كعدم.
يعني العرف يفهم
بأنه
ينشر الحرمة
بصيغة أليس لبن اليهودية ينشر الحرمة، ولبن النصرانية، ولبن المجوسية، ولبن المشركة الحربية، صيغة مساقة يذكر في مقام المقامات، عندما تذكر سائر الألبان تذكر لبن الزاني في مقام واحد، ولم ينا كما أنه ما ذكر شيء بالنسبة لذلك لم يذكر شيء بالنسبة لهذه، يبين خصوصية أقلها، فلتذكر في الروايات أن هذا اللبن لا يفيد، فهي تحتاج إلى تنبيه. هلأ إذا أنت سمع لك 50 فتوى من أنت صغير إلى الآن تلك أيام فكانش في فتاوي، فأنا اللي ما واضحة كانت المسألة عندهم وبذهن واضحة بذهن مين حبيبي
الكلام
واضحة بذهن مين، قالوا يسألون سؤال يتكلم له واحد شي كلمة يقول يبدو الإمام هذا اللبن لا يفيد وشكل ذلك. ترى كل حال مش دليلي هذا، جعلته شاهدا مؤيدا شاهدا بلفت النظر أنه يا أخي مثلا ما نهى الوضوح أنه واحد يقول بأنه لبن الزنا لا ينشر الحرمة، لا مقابل أن يقال بأن لبن الزنا كسائر الألبان ينشر الحرمة. وعمدة الدليل على ذلك أنه ماذا؟ أنه لبن فحل، أنه لبن فحل، لا يصدق عليه أنه لبن ابتداء، يعني ما فيك تطبق عليه لا رواية عبد الله بن سنان ولا الرواية السابقة اللي هي رواية لا رواية عبد الله بن سنان ولا الرواية السابقة رواية يونس بن يعقوب رحمة الله تعالى عليهما. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة الثانية. في عندنا مسألة ثالثة هي علاقة تولد بالفعل، هل يشترط أن يولد الولد أو يكفي انعقاد النطفة؟ هذا بحث سوف يأتي، بس أنا بدي منكم بس في بحث لي بعده أن يشترط المرضع أن تكون حية، أن تكون حية يعني مش حي حية غير ميتة، أن تكون حية. الشارح بالعبارة استدل بأدلة ثلاثة، الشارح في العبارة استدل بأدلة ثلاثة على اعتبار حياة المرضعة. بدي كل واحد منكم أقلها يجيب نقاش لدليل من الأدلة الثلاثة.
موجود
يا بدي النقاش تقول لدى كل دليل النقاش. إذا فيك ثلاثة هنيئا لك، إذا تجيب نقاشات للثلاث أدلة جيد جدا يعني، بس بدنا نقاش ولو لدليل الولد.
كل الأدلة شيخ
فهو بالتحت والأقوى اعتباره حياة المرضعة، فلو ماتت والحمد لله رب العالمين.